أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وانتهينا في البحث السابق إلى بيان النظرية الثانية في حقيقة العلم الإجمالي. قلنا بأن المحقق الإصفهاني ذهب إلى أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، الفرق بينهما هو أن التفصيلي يتعلق العلم فيه بالواقع وبالفرد الواقعي. طبعا عندما نقول بالفرد الواقعي مو مرادنا المعلوم بالعرض، ها، وإنما مرادنا ماذا؟ المعلوم بالذات الذي يحكي عن ذلك المعلوم بالعرض. مرادنا من الواقع مو الواقع بالحمل الشائع، وإنما الواقع بالحمل الأولي. أما العلم الإجمالي، فيتعلق أو متعلقه هو الجامع، ومرادهم من الجامع هنا هو الجامع الاصطلاحي. الجامع الاصطلاحي يعني الذي ينطبق على كل فرد لا بخصوصيته الفردية، هذا مرادهم من الجامع. مراد الإصفهاني والنائيني ومن تبعهما من تعلق العلم بالجامع يعني الجامع بين الفردين. ما معنى الجامع بين الفردين؟ أنه هنا موجود ولكنه من غير الخصوصية الفردية، وهنا موجود ولكن من غير الخصوصية الفردية. لذا يصرح النائيني بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وجهل بخصوصيات أفراد ذلك العلم وأطراف ذلك العلم. فإذا مرادهم من الجامع هو الجامع ماذا؟ الاصطلاحي، يعني الذي يوجد في هذا الفرد ولكن من غير خصوصيته الفردية، ويوجد في ذلك الفرد من غير خصوصيته الفردية. هذه نظرية المحقق الإصفهاني. قلنا بأن هذه النظرية مبتلات بمشكلة، وهذه المشكلة هي أنه أساسا هذا الجامع فيه قابلية الانطباق على هذه الأطراف في العلم الإجمالي وعلى غير هذه الأطراف في العلم الإجمالي. بماذا يجعل هذا الجامع مختصا بهذه الأفراد دون غيرها؟ إذا علم الإنسان بوجود زيد أو عمر في المسجد، وقلنا أن العلم الإجمالي علم ماذا؟ بالجامع، لأنه لا يريد أن يدخل خصوصية ماذا؟ الفردية. فهو علم ماذا؟ بوجود الإنسان. فإذا أراد أن يحصر هذا الجامع في خصوص ماذا؟ في خصوص زيد أو عمرو، لابد أن يحتاج ماذا؟ شيء وراء العلم بالجامع حتى يقيد هذا الجامع. لذا عندما تقولون أنه هذا علم إجمالي بالشبهة المحصورة، هو هذا قولكم بالشبهة المحصورة، كأنك تريد أن تضيف شيئا ماذا؟ إلى العلم بالجامع حتى تقيده. وإلا لو بقي علم بالجامع لا معنى لتقيده ماذا؟ في هذين الفردين دون ماذا؟ دون غيرهما. لذا نجد أن المحقق الإصفهاني بشكل واضح يقول أنه يوجد عندنا ماذا؟ علمان. هو ملتفت إلى النكتة، لماذا ده يقول يوجد عندنا علمان؟ لأنه يعلم أن العلم بالجامع لا يجعل هذا الجامع مختصا ماذا بهذين الفردين دون غيرهما. التفت إلى عباراته في هذا المجلد الرابع من طبعة مؤسسة آل البيت، مجلد الرابع صفحة 237. هذه عبارة الإصفهاني بعد أن يناقش مطلب أستاذ صاحب الكفاية وهو أنه علم بالفرد المردد. هناك يقول أن العلم أن المردد بما هو مردد لا ثبوت له ذاتان ووجودان وماهيتان وهويتان، فلا يعقل تقوم العلم الإجمالي به. ماذا يقول؟ يقول وعليه فمتعلق العلم حاضر بنفس هذا الحضور في النفس، يعني بنفس حضور العلم في النفس. غاية الأمر أن الطرف متعلقه مجهول. أي قدر مجهول؟ يقول أي غير معلوم بخصوصيته، وإلا المعلوم متعلق ماذا؟ مو بمردد، معين ماذا؟ المتعلق معين بنفسه ولكن لا بخصوصيته. وحيث عرفته أن تعلق العلم الإجمالي بالمردد غير معقول، وبالواقع بخصوصه غير معقول. لماذا؟ قل لا، لازم أن يكون علما تفصيليا، إذ لا معنى لتعلقه به إلا كونه معلوما به، وهو خلف، لأن المفروض أن العلم إجمالي وليس بتفصيلي. فلا محالة، ليس المعلوم، التفت، إلا الجامع بين الخاصين المحتملين. خاص الجامع، هذا الجامع الإصطلاحي، يعني يوجد في هذا الخاص ولكن لا بخصوصيته الفردية، يوجد في ذلك الخاص ولكن لا بخصوصيته الفردية. التفت جيدا، فهو مركب من علم واحتمالين، بل من علم تفصيلي بالوجوب، ومن علم آخر بأن طرفه ما لا يخرج عن الطرفين. شوفوا، إذن العلم الإجمالي عند ماذا هو؟ مركب من علمين، مو من علم واحد. هسه لماذا يقول من علمين؟ ما الذي اضطره إلى ذلك؟ اضطره إلى ذلك هذا التساؤل الذي طرحناه، وهو أنك لو قلت أن العلم الإجمالي متعلقه الجامع بما هو هو، حصره في هذين الفردين لا معنى له. ومن أين تحصره؟ يقول ويوجد علم آخر، ما هو؟ بأن طرفه، طرف هذا العلم، ما لا يخرج عن ماذا؟ عن الطرفين. واضح صار؟ وهذا هو الإشكال الأساسي الذي يمكن إيراده على أي نظرية؟ على نظرية الإصفهاني ومن تبعه. ولكن طبعا الآن أنا أقول إشكال، يعني مقصودي الإشكال ينشأ من هذه النقطة. إذن هذه النظرية انتهت إلى هذه النقطة، وهي أنه في العلم الإجمالي يوجد عندنا حقيقة علم واحد له علمان. جيد جدا، علم بالجامع وعلم يقيد هذا الجامع بخصوص ماذا؟ بخصوص هذين الفردين أو الطرفين أو الأطراف، يعني شبه المحصورة. هنا يأتي هذا التساؤل، الإشكال على هذه النظرية، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا العلم الآخر الذي يقيد لنا العلم بالجامع فيجعله مختصا ماذا؟ بهذين الفردين. أن هذا العلم الآخر متعلقه وجودي أو عدمي، أي منهم؟ شقان لا ثالث لهم. إما أن يقول متعلقه وجودي، وإما أن يقول متعلقه ماذا؟ عدمي. ما هو مرادنا من أن متعلقه وجودي؟ يعني يقول مختص بهذين الفردين، خاص بهذين الفردين، هذا أمر وجودي. هو نسأله أنه مختص بهذين الفردين، هذا أيضا مفهوم جامع في الذهن لو وجود خارجي يومي. فإن قال مفهوم في الذهن قرأنا في علم الأصول في المنطق وقرأنا في الفلسفة إضافة قيد أو مفهوم إلى مفهوم يجعله مختصا أو لا يجعله مختصا، لا يجعله مختصا. يعني ماذا؟ يعني يبقى هذا المفهوم قابل للصدق على ماذا؟ على كثيرين. وإذا قال وجود خارجي فرجع إلى دعوة ماذا؟ المحقق العراقي، وهو أنه لا يوجد فقط علم بالجامع، بل علم بالجامع بخصوصية ماذا؟ هذين الفردين، وهو الذي يريد أن يهرب منه الإصفهاني. إذن هذا العلم الثاني إن كان أمرا وجوديا وهو القيد الذي أضيف إلى العلم بالجامع، فإنه إما لا يفيد المدعى، وإما مرجعه إلى نظرية ماذا؟ العراقي الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. أما إذا كان أمرا وجوديا أمرا عدميا، يعني ماذا؟ يعني أنه لا يوجد خارج هذين الفردين، مو هذين الفردين، لا يوجد غير هذين، غير الأفراد الأخرى. خب الجواب أن هذا ليس هو محتوى العلم الإجمالي، لأن محتوى العلم الإجمالي مو فقط يريد أن يقول ليست تلك الأفراد، وإنما يريد أن يقول ماذا؟ هذين الفردين. محتوى العلم الإجمالي ليس هو علم بالجامع، وليس زيد، وليس عمرو، وليس بك، وليس خالد، وإنما محتوى العلم الإجمالي ما هو؟ علم بالجامع الذي هو أليف وباء، وذلك المعنى السلبي أو العدمي. يؤدي هذا المعنى أو لا يؤدي؟ لا يؤدي. لذا أنا بينت هذه عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الإخوة اللي يردون يراجعون العبارة، يقول في صفحة 157 يعني الجلد الرابع تقرات السيد الهاشمي، يقول إذ لو أريد بذلك العلم، يعني العلم ماذا؟ العلم الأول المقيد ماذا؟ الذي يقيد ذلك الجامع. إذ لو أريد بذلك العلم بالجامع المقيد فننقل الكلام إلى خصوصية التقيد، وأنه الفرد والواقع، أو أنه ماذا؟ الجامع. أي منهما؟ أنه في الذهن أو أنه في الخارج؟ فإذا كان الواقع فليقل به من أول الأمر نظرية العراق، وإن كان الجامع نقلنا الكلام فيه أيضا، وأنه كيف ينطبق ماذا على الواقع، فيلزم التسلسل. أما وإن أريد وجود علمين أحدهما علم بالجامع بنحو القضية الموجبة، والآخر علم بقضية سالبة هي عدم خروج الجامع عن هذين الفردين، يعني علم بالجامع وأنه ليس فلان ليس فلان ليس فلان، هذا ليس هو محتوى العلم الإجمالي. فمن الواضح أن العلم الإجمالي فيه زيادة على هذين العلمين، وهو العلم بوجود الجامع ضمن هذين ماذا؟ الفردين. إذن المشكلة الأساسية التي تواجه هذه النظرية، نظرية المحقق الأصفهاني، هو أن العلم بالجامع ماذا؟ لا يؤمن لنا حقيقة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة بالبيان الذي أشرنا إليه. من هنا نجد بأن المحقق العراقي ماذا فعل؟ قال إذا كان العلم بالفرد المردد غير معقول، وأن العلم بالجامع أيضا لا يؤمن لنا حقيقة العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، إذن من قال لكم أن العلم الإجمالي معلومه هو الجامع، بل معلومه هو ماذا؟ هو الواقع، نفس الواقع. ولكن العلم بهذا الواقع له ماذا؟ له نحوان، علم واضح وعلم ماذا؟ مبهام. وهذا معنى ما تقدم فيما سبق، أن العراقي يرى أنه لا فرق في العلم التفصيلي والإجمالي من ناحية ماذا؟ من ناحية المعلوم. المعلوم في التفصيل وفي الإجمال واحد. ما هو؟ هو الواقع، هو الفرد بخصوصيته، هو الفرد بخصوصيته. ولكن نحو العلم به يختلف. تارة أنت قريب منه فتراه على ما هو عليه، وأخرى أنت ماذا؟ بعيد عنه فتراه غائما مبهما. ولكن كلاكما تعلق ماذا؟ تعلق علمك بالواقع، لا تعلق علمك بشيء غير الماذا؟ غير الفرد وغير الواقع. لذا في نهاية الأفكار، هذه عبارته في نهاية الأفكار صفحة 48، يعني القسم الأول من الجزء الثالث من نهاية الأفكار صفحة 48، هكذا يقول. يقول: وهذا بخلاف الجامع المتعلق للعلم الإجمالي، فإنه عبارة عن الماهية بوصف موجوديتها وتعينها في الخارج. نفس الواقع، موجوديتها وتعينها في الخارج، إلا أنه من جهة عدم تعينه في نظر القاطع وفي نظر العالم يتردد انطباقه في نظره على هذا وذاك. المشكلة أين؟ مشكلة مو في المعلوم، مو في المتعلق. المشكلة أين؟ ها؟ في العالم، في العلم. يوجد هناك وضوح ويوجد هناك إبهام. والعبارات التي ينقلها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال أوضح. يقول: قد ذكرها عبارات العراقي، قد ذكره وقد ذكر أنه بلغني، هذه عباراته، أنه بلغني أن بعض أهل الفضل من المعاصرين، هذه إشارة إلى المرزا رحمة الله تعالى عليه، أن بعض أهل الفضل من المعاصرين يدعي تعلقه بالجامع، وأنه لا تفاوت بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي من حيث العلم، وإنما الفرق بينهما في المعلوم، وأنه في التفصيلي صورة الفرد وفي الإجمالي صورة الجامع مع الشك في الخصوصية الفردية. وهذا غير تام، بل الفرق بينهما من ناحية نفس العلم مع كون المعلوم فيهما معا الواقع، أي الفرد المعين. نعم، هذا العلم بهذا الفرد المعين قد يكون واضحا وقد يكون ماذا؟ مبهما ومشوبا. هسه هذه دعواه. في عباراته تقريبا لا يوجد استدلال على هذه الدعوة، ولكنه يمكن أن يستدل على هذه الدعوة بهذا البيان، وذلك بأن نقول من خلال قياس استثنائي. هكذا نقول: نقول لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع، طبعا هذا البيان كما يثبت مدعى العراقي يبطل مدعى ماذا؟ مدعى الأصفهاني. أيضا بهذا البيان نحن نريد هم نثبت مدعى العراقي وهم نبطل ماذا؟ مدعى الأصفهاني. نقول: لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع بلا أن يتعدى إلى الخصوصيات الفردية في الأطراف، التفت جيدا، للازم ألا ينطبق هذا العلم على أحد الفردين بخصوصه بعد الانكشاف أيضا، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا أعيد هذا القياس الاستثنائي: لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع من غير أن يتعدى إلى الخصوصيات الفردية للأطراف، هذا الطرف وهذا الطرف، للزم ألا ينطبق على أحد الفردين بخصوصه حتى بعد الانكشاف، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. أما وجه الملازمة فواضح، لأن الإنسان حسب مثال نضرب الإنسان هو زيد مع خصوصياته الفردية أو جزء في زيد، أي منهم؟ من الواضح أنه الإنسانية في زيد ليست هي كل زيد، لأن زيد مجموع من ماذا؟ من الإنسانية والخصوصيات الفردية. إذا سألنا ما هو زيدون، مو من حقك أن تقول ماذا؟ حيوان ناطق. فلو قلت حيوان ناطق كان صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن حيوان ناطق هو مرتبط بالإنسان، وزيد ليس فقط هو الحيوان الناطق، وإنما هو الحيوان الناطق الذي له كم كذا، كيف كذا، أين كذا، طول كذا، زمان كذا ونحو ذلك. فلو كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع بلا أن يتعدى إلى الخصوصية الفردية كما هو مدعى من؟ الإصفهاني، للزم ألا ينطبق على فرد بخصوصه حتى مع الانكشاف، لأنه هذا الجامع هو هذا الفرد أو أنه جزء من الفرد؟ جزء منه، والتالي باطل، لأن الإنسان بعدما ينكشف له العلم الإجمالي ينكشف له أن ذلك الجامع أين موجود؟ موجود هنا واقعا، بأنه ينطبق ذلك العلم على هذا الفرد أو لا ينطبق؟ ينطبق عليه تماما. يقول النجاسة هنا، ذلك الإنسان هو ماذا؟ هو هذا زيد، مو أنه جزء في زيد. إذن بهذا البرهان هم يثبت مدعى العراقي، وهو أنه لا يمكن الاكتفاء ماذا؟ بالجامع، وإنما لابد أن ندخل ماذا؟ الخصوصية الفردية، وإلا بلا خصوصية فردية لا يتحقق علم إجمالي. بقرينة ماذا؟ بقرينة بعد الانكشاف يكون هو نفسه هذا. وهم يبطل دعوى ماذا؟ دعوى الإصفهاني الذي قال أن العلم الإجمالي حقيقته علم بالجامع من غير أن يتعدى إلى الخصوصيات ماذا؟ الفردية. هذا همتنا يمكن أن يكون تقريبا شبه برهان أو دليل لإثبات مدعى العراقي ولإبطال ماذا؟ ولإبطال دعوى الإصفهاني. ولكن مع هذا كله أيضا يمكن أن يشكل على مدعى العراقي أيضا. إلى هنا نظرية صاحب الكفاية لم تتم عندنا، لأن العلم لا يتعقل أن يتعلق بالفرد المردد، وأن العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون خصوص العلم بالجامع، لأنه لا يؤمن لنا حقيقة ماذا؟ هذين الفردين دون غيرهما. الآن لنرى أن نظرية العراقي يمكن أن تتم أو لا يمكن. في مقام الجواب الواقع نسأل من العراقي أن هذه الصورة العلمية التي هي متعلق ماذا؟ متعلق هذا العلم، يعني هذا المعلوم بالذات، أن هذه الصورة التي هي متعلق هذا العلم المبهم أخذت فيها الخصوصية الفردية أو لم تؤخذ؟ الحد الشخصي مأخوذ فيها أو غير مأخوذ فيها؟ أي منهم؟ فإن لم يكن مأخوذا فيها الحد الشخصي، وهذا رجوع إلى نظرية ماذا؟ الجامع. وإن أخذ فيها الحد الشخصي، نسأل أن هذا الحد الشخصي بخصوصيته المعينة أو لا بخصوصيته المعينة؟ أي منهم؟ إن قال بخصوصيته المعينة فصار العلم ماذا؟ التفصيل. إن قال لا بخصوصيته المعينة صار فردا ماذا؟ فصار فردا مردد. في النتيجة أيضا ما استطعنا أن ننتهي إلى نتيجة واضحة من هذه النظرية، أنت الذي تقول أن العلم متعلقه صورة، ماذا؟ صورة هذا الفرد. خب نسأله، هذه الصورة أخذ فيها الحد الشخصي أو لم يؤخذ؟ فإن لم يؤخذ فصار هو الجامع، وإن أخذ أخذ بخصوصيته المعينة صار ماذا؟ صار تفصيليا. وإن لم يؤخذ بخصوصيته المعينة صار ماذا؟ صار مرددا، رجع إلى النظرية الأولى. إذن بحسب التحليل واقعا على بعض الاحتمالات هذا الاتجاه إما يرجع إلى النظرية الأولى، وإما يرجع إلى ماذا؟ إلى النظرية الثانية. وهذا كل ما في كلمات القوم في بيان حقيقة العلم الإجمالي، مع أنه ناقشنا هذه النظريات، مع أن وجود العلم الإجمالي في قبال التفصيلي وجداني للنفس، وجداني الإنسان بالوجدان يحس أنه يوجد عنده ماذا؟ نحوان من العلم، نحو تفصيلي، علم تفصيلي، وعلم ماذا؟ وعلم إجمالي. وهذه البيانات التي ذكرت في كلماتهم استطاعت أن تصور الفرق بينهما حقيقة أو لم تستطع؟ ومن الواضح أن هذه البيانات ما استطاعت أن توضح لنا الفرق الأساس بين العلم التفصيلي وبين العلم ماذا؟ الإجمالي. ومن هنا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى بيان آخر لكي يبين الفرق الأساس بين الإجمالي وبين التفصيلي، وهو مبني على نقطة حققها جملة من الحكماء من أن المفاهيم الموجودة في الذهن هذه ليس لها نحو واحد وقسم واحد، وإنما لها ماذا؟ لها أقسام متعددة. إلى هنا كنا نتصور أن المفاهيم الموجودة في الذهن إما جزئية مثل مفهوم زيد، وإما كلية. ما معنى كلية؟ يعني أخذنا مجموعة من الأفراد على مبنى المشائين، قشرناها وعريناها من خصوصياتها الفردية، وانتزعنا منها ماذا؟ جامعا يوجد في جميع هذه الأفراد. هذان سنخان من المفاهيم، كلية اللي هو الجامع الحقيقي أو الجامع الاصطلاحي، وجزئية اللي هي زيد وبالإشارة الخارجية يكون ماذا؟ جزئيا حقيقيا. ولكن بعد ذلك سيتضح إن شاء الله أنه لا، هناك قسم آخر من المفاهيم لا هي بهذا النحو ولا هي بتلك النحو. يأتي والحمد لله رب العالمين.